عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وهند الضوي، والبداية مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحذر الجزائريين من التدخل الخارجي وزعزعة الاستقرار.
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تتفق مع رئيس المجلس الأعلى الليبي على ضرورة إيجاد صيغة توافقية لإنهاء الأزمة الليبية.
الحريري يرحب بقرار السعودية برفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان، ويعلن العمل مع الإمارات للوصول لقرار مماثل.
البداية من الجزائر، حيث حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجزائريين من التدخل الخارجي ومن مغبة محاولات زعزعة الاستقرار، وذلك في مؤتمر صحفي له مع نظير الجزائري رمضان العمامرة في موسكو.
كانت المظاهرات قد خرجت من جديد في الجزائر والتي اقتربت من شهرها الأول، حيث خرج ألوف من الطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع الطبي في الجزائر لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي، فيما دعت مجموعة سياسية جديدة يقودها نشطاء ورموز معارضة الجيش إلى عدم التدخل في الشأن السياسي. الحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا دكتور أنور مالك، المحلل السياسي الجزائري. بعد التحية، روسيا تحذر من التدخل الخارجي في الجزائر، من هو المعني بهذا التحذير، وأي الدول التي من الممكن أن تتدخل في الجزائر وتؤدي إلى فوضى؟
حقيقة أنه في مثل هذه الأزمات دائما، خاصة منذ اندلاع ما سميت بالثورات العربية، حدثت تدخلات في كل ما تقوم أزمة في دولة ما إلا وتكون هناك تدخلات أجنبية. أعتقد أنه هذا ما يندرج تحت التحذيرات الروسية ورفض الجانب الجزائري لأي تدخلات أجنبية لاحتمالين: إما أن هناك معلومات فعلية على تدخلات من أطراف ما في الوضع الجزائري، أو أن هناك قرارات ستتخذ وقد أطلع الجانب الجزائري والجانب الروسي على فحواها، لذلك وقعت احتمالات أنه من الممكن أن هذه الإجراءات التي ستتخذ لاحقا في حل حالة الأزمة الجزائرية لن تكون في صالح بعض الأطراف، قد تكون فرنسا، قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون أطراف أخرى، لذلك بادروا بهذه التحذيرات المبدئية منذ بدايتها، لأنه لهذه اللحظة لا توجد تدخلات في الشأن الجزائري ظاهرة للعيان، ولكن قد تكون هناك خلافات بين الدول وفي غير معلنة إلى الساعة، خاصة أنه اللاعب الرئيس في الأزمة الجزائرية أو في الوضع الجزائري هي فرنسا، وحدثت عدة تصريحات من الجانب الفرنسي تعبر عن أن الشعب هو الذي يختار وأن الأمر يخص الجزائريين، ولكن في مضمونها تدل على أن فرنسا تنحاز إلى خيار ما لم يتضح بعد. أنا أعتقد أن التصريحات الروسية بعد اللقاء الذي حدث مع وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة تندرج في ضمن تسبيق أو استباق ما قد يأتي لاحقا، خاصة أنه بدأت تطفو على السطح معلومات على أن الرئيس بوتفليقة سيتنحى في 28 أبريل نيسان، وهو تاريخ نهاية عهدته الرئاسية.
طيب دكتور، كيف يمكن تجنب التدخل الخارجي في الجزائر؟
بلا أدنى شك أن هناك، كما نعلم، أنه الحراك الشعبي سلمي وبرزت سلميته ولعب الدور الشعبي، الجانب المتظاهر والجانب الأمني أيضا، هناك تكامل في صناعة هذا السلم، لم يأتي فقط من الشارع بل أتى أيضا من الأجهزة الأمنية التي تعاملت بلغة حضارية مع هذا السلم، لكن الذي يخشى هو أنه وجود أطراف أصلا في الجزائر ضد هذا الحراك، لديها ولاءات لجهات ما لا تريد أنها تغادر الحكم، وخاصة من طرف جماعة الرئيس قد تلجأ إلى بعض الخيارات باستعانة من أطراف دولية ما من أجل تحويل الوضع من ظاهرة سلمية إلى ظاهرة قد تكون دموية لا قدر الله. إذن هناك تخوفات كثيرة لدى حتى الشارع الجزائري يتخوف. لذلك لاحظنا أن الشارع الجزائري منذ أول تصريحات لفرنسا رفض الشارع الجزائري وتصريحات أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، الشارع الجزائري أيضا رفض أي تدخل خارجي في الشأن الجزائري. طبعا الدول تعلق على الأزمات لما تكون قضايا تتعلق بدول محورية، هناك ارتباطات بين الدول، الدول تعلق، لكن فرق بين التعليق وإبداء رأي وتمني الاستمرار في الحلول والخيارات السلمية، وأين التدخل عبر وسائل مختلفة سواء أجهزة استخباراتية أو شبكات لديها ولاءات لجهات خارجية.
هل عامل الوقت في مصلحة الشارع الجزائري أم يصب في مصلحة تدخل أطراف أخرى؟
أنا أعتقد أن عامل الوقت ليس في صالح الجزائر، بل سيكون في صالح أطراف أخرى قد تكون لديها مصالح معينة لصالح طرف معين في هذه الأزمة. ولكن أعتقد أن المسارعة بحلها أو اتخاذ بعض الخطوات مثل خطوة إلغاء الانتخابات وإلغاء العهدة الخامسة أعتبر أنها خطوة كبيرة، ولكن تحتاج إلى خطوات أخرى تلبي مطالب الشارع لتفادي أي انزلاق قد يحدث لاحقا. فاستمرار في السلمية بهذه الطريقة جميل ولكنه صعب ومعقد والحفاظ عليها أعقد. إذا طال الزمن وبدأت الناس تمل وبدأ الأجندات تظهر والخلافات الإيديولوجية بين الأطراف تظهر وكذا وكذا وكذا، كل هذه الأمور قد تلفو نحو منحى آخر.
وإلى ليبيا، حيث أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتيفينكو أثناء لقائها رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري ضرورة إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف الليبية عن طريق حوار وطني شامل.
من جهته أشار المشري الذي يزور موسكو بدعوة من مجلس الاتحاد الروسي لأن العقبة الأساسية في طريق الحل النهائي للأزمة في ليبيا تعتبر التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد.
وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ليبيا السيد بالقاسم أقزيط عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية. بعد التحية سيد أقزيط، يعني ما أهم الملفات التي ناقشها سيد خالد المشري مع الجانب الروسي؟
أعتقد يعني بالتأكيد يعني دور أهمية يعني دور روسيا، المؤتمر الجامع المقبل، لا حل عسكري في البلد ودعم المسار السلمي، أعتقد هذه أهم النقاط التي تناقش عادة مع دولة كبرى ومهمة ودائمة العضوية في مجلس الأمن مثل روسيا.
ولكن يعني السيد خالد تحدث عن حظر التسليح في ليبيا، ما الجهة المقصودة في رفع حظر التسليح في ليبيا؟
هو هذه الحقيقة هذه المطالبات مستمرة من الجهتين. الحقيقة نحن تكلمنا مبكرا، وهذا رأي شخصي الحقيقة، أنا لا أمثل فيه بالضرورة المجلس يمثله السيد خالد باعتبار رئيس المجلس، لكن في تقدير الخاص يجب أولا توحيد الكلمة ثم توحيد البندقية ثم رفع الحظر على استيراد هذه البندقية. لكن الآن بصراحة هناك جيشين وهناك حكومتين وهذان الجيشان متنافسان ومتصارعان، وجيش الشرق يهدد بدخول طرابلس. أعتقد أن صحيح هناك جماعات إرهابية، وليبيا دولة قارة هي بحاجة فعلا للسلاح، لكن يكون المطالبة برفع هذا الحظر منطقي ومقبول من المجتمع الدولي عندما يتأكد الجميع أن هذه البنادق ستحمي البلد وستوجه للإرهاب. لكن ما دام هناك احتمالية أن توجه هذه البنادق إلى صدور الليبيين، أعتقد أن المطالبة بها مبكرة.
إذن يعني ما موقفكم من لقاء المشير حفتر مع السيد فائز السراج في أبوظبي واتفاقهما على إجراء الانتخابات؟
بصراحة احنا نعتقد أن أي لقاء ليبي هو طيب في نهاية الأمر، لكن أن يكون الكلمة الفصل لدى السيد السراج والسيد المشير حفتر، أعتقد أن هذا قفز على كافة الأعراف السياسية والقانونية والدستورية من حيث المنطق ومن حيث الاتفاق السياسي، وهو نقطة مرجعية في الحالة السياسية الليبية، وأيضا من حيث الإعلان الدستوري. الجهات الوحيدة التي من حقها تطوير الاتفاق السياسي والكلام على مستقبل ليبيا هي الأجسام المنتخبة حصرا، مجلس النواب ومجلس الدولة. وأيضا من حيث القانون السيد فايز السراج هو يتبع مجلس النواب ومجلس الدولة، لأنه خرج من رحم اتفاق صاغه مجلس النواب ومجلس الدولة. أيضا السيد المشير حفتر هو يتبع مجلس النواب لأنه عين من مجلس النواب كقائد عام وهو رقية لها الرتبة التي يتمتع بها الآن من مجلس النواب، وبالتالي لا يوجد أي منطق يقول أن فائز السراج ينوب عن مجلس الدولة ومجلس النواب وأن المشير حفتر ينوب على مجلس النواب. نعتقد أنهم يعني أطراف مهمة، لكن أن تلغي الأطراف الأصلية أعتقد أن هذه سابقة تشرع قوة الأمر الواقع وتلغي إرادة الناس. لا نستطيع أن نقول أن مجلس النواب ومجلس الدولة بصراحة هم يشتغلون بشكل جيد، هم يشتغلون بشكل سيء للغاية وعطلوا المسار السياسي، هذا حقيقة، لكن أعتقد أن رغم ذلك يجب أن تمارس ضغوط ليخرج الحل من رحمه الصحيح، لكن أن يكون هناك حل سياسي مع شخصيتين فعلا تتمتع بالقوة على الأرض والدعم ربما الداخلي والدعم الدولي، لكن لا أعتقد أنه هناك إطار قانوني ودستوري يمنح هؤلاء الشخصين تفويض بإنجاز حل نيابة عن الناس أو نيابة عن الأجسام المنتخبة.
ختاما ضيفي العزيز، يعني هل هناك تنسيق بين المجلس الأعلى والمشير حفتر والمجلس الرئاسي ضمن خطة المبعوث الأممي؟
أنا متابع بدقة خطة المبعوث الأممي في ليبيا، أنا أعتقد أنها هي وهم من الأوهام. أنا لا أرى أن هناك خطة للمبعوث حتى أقول أنه هناك توافق عليها. أنا أستغرب يعني الدول العظمى والدول الصغرى الجميع يردد شعار نبعث خطة المبعوث الدولي. أنا أتحدى أي دولة كبرى أو صغرى أن تقول لي ما هي خطة المبعوث الدولي لكي ندعمها نحن أيضا. بصراحة لا شيء واضح، وبالتالي القول بأن هناك خطة متفق عليها بين النواب والدولة والمشير حفتر والسراج هذا بصراحة مش واضح. وأنا في تقديري البعثة الدولية في فترة ما هي من ساهمت في تعطيل تطوير الاتفاق السياسي، وبالتالي القول بأن البعثة لديها خطة بصراحة هذا أمر يعني يفتقر تماما إلى الدقة.
إلى لبنان، حيث أشاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري بقرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن زيارة مواطنيها إلى لبنان، لفتا إلى أن أكثر من 12 ألف سائح سعودي زاروا لبنان خلال أيام معدودة بعد هذا القرار.
وقال الحريري إن أعداد السياح الإجمالية إلى لبنان عبر مطار بيروت زاد بنسبة 20% خلال الشهرين الأولين من السنة. وأشار الحريري إلى أن لبنان يعمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى قرار مماثل.
للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت معالي وزير السياحة اللبناني وديس كادنيان. معالي الوزير أهلا بك، وما هي الإجراءات التي تمت من قبل الجانب اللبناني حتى ترفع السعودية حظر سفر السعوديين إلى لبنان؟
أهلا فيك وأهلا بالمستمعين كلهم. صراحة قرار رفع الحظر من المملكة العربية السعودية لسفر عائلهم للبنان كان نتيجة تشكيل الحكومة اللبنانية، وكان هناك قبل التشكيل وعود بأن المملكة سوف ترفع الحظر مجرد تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية، وبالتالي كانت هذه الخطوة الأولى والسباقة، والتي نشكر المملكة على هذه الخطوة وسفيرها بلبنان وليد البخاري يلي بتصور عطى صفارة الانطلاق لكل دول الخليج إن شاء الله ليحدوا حذوها ويرفعوا حظر سفر رعيهم عن لبنان.
طب معالي الوزير، لماذا لم ترفع الإمارات حتى الآن حظر سفر رعاياها إلى لبنان، وهل هناك يعني تواصل من الجانب اللبناني معها؟
نعم، الإمارات فعلا على عم تعمل الإجراءات اللازمة وعم تتأكد من أمور أمنية في المطار لتتوصل إلى قرار رفع الحظر إن شاء الله. وحسب معلوماتي بأن سعادة السفير الشامسي سفير الإمارات في لبنان يقوم بجهد جبار في هذا الاتجاه، وإن شاء الله الأمور إيجابية، وعلى فترة قريبة وفي المستقبل القريب نسمع أيضا رفع حظر عن الإمارات عن سفر رعاياها للبنان.
طيب في الأساس معالي الوزير، ما هي أسباب حظر سفر رعايا الدولتين إلى لبنان؟
صراحة أنا ما رح فوت بالتفاصيل، هي أسباب أتوقع أمنية أكثر منها سياسية، بالتالي مع استتباب الوضع الأمني والاستقرار السياسي والأمور التي هي إيجابية في لبنان، وخاصة بعد الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة وعودة الرئيس سعد الحريري، كل هذه الأمور أدت بأنه الأسباب التي على أساسها تم وضع الحظر انتفت، وبالتالي عادت الأمور إلى مجاريها، وإن شاء الله منكون عند حسن نواياهم ونستقبلهم حسن أفضل استقبال في لبنان.
تأثيرات هذه العودة على الاقتصاد اللبناني على أساس يعني أن القطاع السياحي يمثل أهمية كبيرة في الدخل اللبناني.
التأثيرات هذه العودة هي إيجابية وكثيرة، لأن القطاع السياحي اللبناني يتكل بشكل مباشر على السائح الخليجي السعودي الإماراتي والكويتي وما إلى ذلك، وبالتالي عودتهم تعيد الزخم والنشاط إلى القطاع السياحي وبالتالي إلى القطاع الاقتصادي في لبنان. وأنا أرى في هذه الخطوة خطوة داعمة للحكومة اللبنانية وللبنان بشكل عام لتخطي أزمة الاقتصادية اللي هي نتيجة ما كانت فيها من أوضاع المنطقة بشكل عام وأوضاع لبنان بشكل خاص. لكن بعد انتخاب فخامة الرئيس ميشيل عون نهاية العام 2016 وتشكيل الرئيس سعد الحريري الحكومة الأولى ومن ثم الحكومة الثانية، التوجه الموجود عند لبنان هو للتخطي أو للعمل بشكل جدي تخطي هذه الأزمة الاقتصادية، وعودة ووجود السائح الخليجي تكون رافعة أساسية لضخ العمل في عجلة الاقتصاد اللبناني، والتي نحن بحاجة ماسة إليها، لأن أمورنا في لبنان، لبنان بلد خدماتي، بلد سياحي بامتياز، وبالتالي تطوير وتنشيط السياحة فيه تؤدي إلى تطوير وتنشيط كل القطاعات الاقتصادية.
كم تشكل السياحة كمصدر دخل في البلاد، ويعني كم تشكل السياحة العربية بالنسبة للسياحة؟
السياحة بأفضل حالاتها كانت تشكل 20% من الدخل القومي. سنة 2010 لما كان عندنا تقريبا 1,200,000 سائح، كان السائح العربي يشكل أكثر من 40% من عدد السواح، كان العدد يفوق 800,000. في السنوات الماضية هذا العدد أو هذا الرقم تدنى إلى مستويات جدا منخفضة. نتوقع هذه السنة أن تعود إلى سابق عهدها ونرجع ونشهد ارتفاع العدد من السعودية ومن الكويت ومن الإمارات، ونحن اليوم نستقبل أعداد كبيرة من العراق ومن مصر، وبالتالي الدول العربية هي المنفذ أو هي المغذي الأساسي للسياحة اللبنانية. وأنا أتمنى وأكيد نوعا ما بأن الأمور ستعود إلى سابق عهدها إن شاء الله.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في الكويت إنه يثق أن صداقة الولايات المتحدة لكثير من الدول بالمنطقة ستقود إلى وضع نهاية مقبولة من جميع الأطراف للقضية الفلسطينية والوصول إلى حل سياسي طال انتظاره.
قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا يشتبه بتنفيذه عملية طعن وهجوم بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة قبل يومين. وأضاف الجهاز أن الفلسطيني قتل بعد أن فتح النار على القوات الإسرائيلية التي توجهت للقبض عليه.
قال العقيد حسام الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني إن القوات التونسية الخاصة قتلت 3 متشددين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش بعد اشتباكات في منطقة جبلية قرب الحدود الجزائرية. تأتي العملية بعد أيام من نشر تنظيم داعش صورا لمتشددين يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها منذ سنوات.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 122,000 شخص في أفغانستان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أودت بحياة 63 شخصا على الأقل منذ بداية الشهر، وأصيب أكثر من 30 آخرين.
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر غرب تركيا صباح اليوم دون أن يسفر عن سقوط أي ضحايا. وقال المركز الأوروبي لرصد الزلزال إن زلزالا بقوة 6.2 ضرب شمال غرب مدينة أنطاليا بعمق 2 كيلومتر.
فاصل قصير ونتابع بعده تقريرا حول ذكرى الفنان المصري سيد درويش التي تزامنت مع مئوية ثورة 19.
مع احتفالات مصر بالذكرى المئوية لثورة 1919 تحل ذكرى أحد أهم الفنانين الذين واكبوا هذه الثورة وشاركوا في تخليدها من خلال أغانيه وألحانه، إنه فنان الشعب سيد درويش. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
سيد درويش باعث النهضة في الموسيقى العربية، ارتبط اسمه بثورة عام 1919 حيث قدم الكثير من الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الأمة المصرية في ثورتها الشعبية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، واندلعت شرارة الثورة المصرية في أعقاب اعتقال سعد زغلول وثلاثة من زملائه ونفيهم إلى جزيرة مالطا في 8 مارس آذار عام 1919. وعندما منعت السلطات البريطانية الهتاف باسم سعد زغلول، قدم سيد درويش أغنيته الشهيرة يا بلح زغلول ليغني الشعب بها للزعيم في منفاه. وقدم درويش مع الكاتب بديع خيري مسرحية بعنوان قول له، قدم من خلالها عددا من الأغنيات الوطنية من بينها أغنية بنت مصر التي قدمت إثر استشهاد أول شهيدتين في تلك الثورة وهما حميدة خليل وشفيقة محمد. وجاءت أغنيات درويش كهتافات سياسية أطلقها المواطنون في الشارع فورة الحينها. كان عام 1919 أكثر السنوات إنتاجاً في تاريخ درويش الفني وفقاً لكثير من المؤرخين والنقاد، إذ قدم في هذا العام 75 لحناً. وقد ولد سيد درويش في 17 مارس آذار عام 1892 في حي كوم الدكة بمدينة الإسكندرية، وتوفي في 10 سبتمبر/أيلول عام 1923 وهو ما زال في ريعان الشباب عن عمر بلغ 31 عاماً.
الآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحذر الجزائريين من التدخل الخارجي وزعزعة الاستقرار.
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تتفق مع رئيس المجلس الأعلى الليبي على ضرورة إيجاد صيغة توافقية لإنهاء الأزمة الليبية.
الحريري يرحب بقرار السعودية برفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان ويعلن العمل مع الإمارات للوصول لقرار مماثل.
الآن إلى جولة مع الأخبار الاقتصادية. كشف السفير الروسي في الدوحة نور محمد خولوف عن مشاريع مشتركة تدرسها موسكو والدوحة قد تسهم في نهاية المطاف بضخ استثمارات قطرية بأكثر من 9 مليارات دولار في روسيا. أقال الدبلوماسي الروسي إن التعاون بين البلدين من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشر يتطور، حيث يتم جذب استثمارات قطرية إلى الاقتصاد الروسي بنحو 2.5 مليار دولار. هناك مشاريع بأكثر من 9 مليارات دولار قيد الدراسة تطال قطاعات مثل البنية التحتية والزراعة والعقارات والنفط والغاز.
أعلن نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون السوق المالية مارتن شاكوم أن القانون حول تنظيم تداول العملات المشفرة في روسيا الذي يعتزم مجلس الدوما اعتماده قبل نهاية العام سينظم تداول العملات المشفرة بتوافق مع متطلبات فريق العمل المالي لشؤون مكافحة غسل الأموال.
توقع وزير الطاقة الإماراتي أن تنتهي منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك من اتفاق تعاون طويل الأمد مع شركاء من خارج المنظمة في يونيو حزيران. وقال سهيل المزروعي في مؤتمر صحفي بأبو ظبي إن الإمارات ملتزمة بتحقيق الخفض في إمدادات النفط بنسبة 100% في الأشهر المقبلة.
أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 4 مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال. تهدف المشاريع إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفا عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم وزراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض.
قالت مصادر مصرفية أن الخزانة التركية اقترضت 1 مليار دولار في إعادة فتح سندات مقومة بالدولار تستحق في إبريل نيسان 2019 مع عائد نهائي بنسبة 7.15%، وتخطط الخزانة التركية لاقتراض 8 مليارات دولار إجمالا من الأسواق العالمية هذا العام، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دولار أو نحو 80% من تلك القيمة في الربع الأول.
وإلى الأخبار الرياضية. قال قائد منتخب إنجلترا هاري كين إنه إذا فازت بلاده بلقب دور الأمم الأوروبية هذا العام فسيعد إنجازا أكبر من بلوغ قبل نهائي كأس العالم 2018 في روسيا. وتلعب إنجلترا مع هولندا قبل نهائي دور الأمم في 6 يونيو حزيران، ويلتقي الفائز في النهائي مع البرتغال أو سويسرا بعدها بثلاثة أيام في بورتو. ويستعد كين لبداية مشوار إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام جمهورية التشيك يوم الجمعة، ثم مواجهة منتخب الجبل الأسود يوم الاثنين.
شرعت إدارة ريال مدريد في التحضير للموسم المقبل بهدف إعادة الفريق إلى سكة البطولات بعد خروجه من كل المنافسات الحالية. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية تستهدف إدارة الريال عددا من اللاعبين ابتداء من الميركاتو الصيفي المقبل. ذكرت أن المدرب الجديد زين الدين زيدان وضع تصوره للموسم المقبل على طاولة إدارة ريال مدريد، حيث يشدد على ضرورة التعاقد مع مدافع وظهير أيسر ولاعبين في الوسط وآخر في الهجوم.
تسببت الأمطار في تأجيل مباريات اليوم الافتتاحي لبطولة ميامي المفتوحة للتنس ليتأجل الظهور على ملعب هارد روك الذي يسع 14,000 مقعد. كان من المفترض أن تلعب الألمانية أندريا بيتكوفيتش مع الأمريكية أماندا إنسيموفا، بينما كانت ستلتقي اليابانية ماري أوساكا مع ويتني أوسو. ووفقا للجدول الذي كان من المنتظر أن تبدأ البطولة بمباريات أقل قوة قبل أن يظهر الكبار اليوم الأربعاء أمثال سيرينا ويليامز وروجر فيدرر ونوفاك ديكوفيتش ونعومي أوساكا.
تألق كلينت كابيلا وجيمس هاردن في فوز هيوستن روكيتس 121 مقابل 105 على أتلانتا هوكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وسجل كابيلا رقمين مزدوجين للمباراة السادسة على التوالي بعدما أحرز 26 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ليواصل اللعب بشكل رائع بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب في 15 مباراة متتالية. أحرز هاردن 31 نقطة ومرر 10 كرات حاسمة واستحوذ على 8 كرات مرتدة ليحقق روكيتس فوزه الثالث على التوالي، كما أنه الانتصار رقم 12 في آخر 13 مباراة.
ألزمت الرابطة العالمية للملاكمة بطل العالم المطلق في الوزن الخفيف الثقيل الأوكراني ألكساندر أوسيك بمواجهة نظيره البطل الروسي السابق دينيس ليبيديف في نزال إلزامي للدفاع عن لقبه. من المقرر أن يروج للنزال يوم 28 من مارس الجاري في بنما، وسيكون الحد الأدنى للمناقصة 400,000 دولار لإقامة النزال، وسيحصل البطل الأوكراني على نسبة 75% من المبلغ، بينما سيكتفي نظيره الروسي ب 25%. ومن غير المحتمل مشاركة الجانب الأوكراني في هذا العرض، وذلك لأن ألكسندر أوسيك يخطط للانتقال إلى فئة وزنية أثقل.
الآن إلى جولة من الأخبار الخفيفة. انطلقت الدورة 29 من أيام الشرق المسرحية في الإمارات بمشاركة 11 عرضا محليا، تتنافس 6 منها على جوائز متعددة في التمثيل والديكور والإضاءة والسيناريو والإخراج. شارك في الافتتاح عدد من الممثلين والمخرجين وصناع المسرح العرب، وكذلك وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم. وأكرم المهرجان في الافتتاح الممثل الكويتي محمد المنصور بمنحه جائزة الشرق للإبداع المسرحي العربي في دورتها 13، كما احتفى بالممثل والمخرج الإماراتي حبيب غلوم.
تستعد تونس لإطلاق سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تبرز ثقافتها ومعالمها الحضرية والإنسانية وإسهاماتها الفكرية، وذلك في إطار اختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2019. تستهل تونس احتفالاتها اليوم الأربعاء بزيارة ضيوف الفعاليات من مفكرين وأدباء وشعراء وفنانين للمسلك الثقافي والسياحي بمدينة تونس العتيقة، انطلاقا من ساحة الحكومة بالقصبة، ثم يجوب الموقف أزقة المدينة العتيقة للإطلاع على معالمها، وخاصة جامع حمودة باشا ومقهى الشواشين وجامع يوسف داي وسوق البرقة.
أعلنت جمعية متروبوليس ومعهد جوتا في لبنان بدء قبول طلبات المشاركة في الدورة 6 من مواهب بيروت، وهو برنامج يركز على إدارة التصوير وتصميم الشريط الصوتي وتأليف موسيقى الأفلام في العالم العربي. وسيتم قبول طلبات المشاركة حتى 6 مايو 2019. وسيدعو البرنامج 20 موهبة صاعدة من العالم العربي مختارة من لجنة تحكيم دولية للمشاركة في الدورة 6 من مواهب بيروت التي ستعقد في بيروت بين 19 و23 من أيلول سبتمبر 2019.
منحت جائزة أبيل للرياضيات للأمريكية كارين أولمبيك المتخصصة في المعادلات التفاضلية الجزئية، وهي أول امرأة تفوز بهذه الجائزة، كما أعلنت الأكاديمية النرويجية للعلوم والأدب. وقال هانز مونثيكاس رئيس لجنة أبيل: حصلت كارين أولمبيك على جائزة أبيل من عملها الأساسي في التحليل الهندسي ونظرية المقياس، اللتين غيرتا بشكل جذري مشهد الرياضيات. وأضاف في بيان: أحدثت نظريتها ثورة في فهمنا للحد الأدنى للحيز المكاني مثل تلك التي تتشكل من فقاعات الصابون.
في الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحذر الجزائريين من التدخل الخارجي وزعزعة الاستقرار.
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تتفق مع رئيس المجلس الأعلى الليبي على ضرورة إيجاد صيغة توافقية لإنهاء الأزمة الليبية.
الحريري يرحب بقرار السعودية برفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان، ويعلن العمل مع الإمارات للوصول لقرار مماثل.
ومن أخبارنا الاقتصادية، السفير الروسي في الدوحة يكشف عن مشاريع مشتركة تدرسها موسكو والدوحة بأكثر من 9 مليارات دولار في روسيا.
رياضيا، كابتن انجلترا هاري كين يقول ان فوز بلاده بالامم الاوروبيه هذا العام سيعد انجازا اكبر من بلوغه قبل نهائي كاس العالم 2018.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من عالم سبوتنيك. للمتابعه وللمزيد انضموا الى موقعنا arabic.sputniknews.com.